أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ذكرنا روايات واستدل بها على وجوب الاحتياط، وأجبنا عنها، ولكن نغمض العين فعلا أن تلك الأجوبة، فنلحظ النسبة بينها وبين أدلة البراءة. حيث إن العمدة في أدلة وجوب الاحتياط ما ورد بلسان الأمر بالوقوف عند الشبهة، فنلحظ النسبة بينه وبين حديث الرفع. طبعا يكون نغمض العين، أما أجبنا به من أن دليل البراءة الشرعية يرفع موضوع الشبهة، فإن الشبهة بقول مطلق ما لا يعلم بورود الترخيص الشرعي فيه، ولو ترخيصا في مورد الشك في الحكم الواقعي، أي الترخيص الظاهري. فبناء على ورود حديث الرفع ودليل البراءة الشرعية عليه فلا إشكال، ولكن يكون نغمض العين عن ذلك، كما يكون نغمض العين أما أجاب به السيد الخميني والسيد السيستاني من أن هناك قرائن توجب حمل الأمر بالوقوف عند الشبهة على الاستحباب. فما غمض العين عن هذين الجوابين؟ وكذا غمض العين عن جواب ثالث، وهو أن الأمر بالوقوف عند الشبهة حيث علل بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ففرض تنجز الشبهة في رتبة سابقة، فلا يكون هذا الخطاب سببا لتنجز شبهة لم تكن متنجزة قبل ورود هذا الخطاب. هذا الجواب الأخير أيضا مما ذكره السيد الخوئي، ولكن حيث نريد نلحظ النسبة بين الدليلين نغمض العين عن هذا الجواب الثالث أيضا. فإذا يكون نلحظ ما هي النسبة بين حديث الرفع وحديث الأمر بالوقوف عند الشبهة. ذكر جمع من الأعلام أن دليل البراءة كحديث الرفع أخص مطلقا من دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة، لأن حديث الرفع خاص بالشبهة البدوية التي إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، بينما أن أمر بالوقوف عند الشبهة مطلق، فنخصص عموم دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة بحديث الرف في خصوص الشبهات البدوية الموضوعية والحكمية بعد الفحص. ونحمل الأمر بالوقوف عند الشبهة على الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هذا البيان مبني على أمرين. الأمر الأول أن لا نقبل شمول حديث الرفع لفرض الغفلة والجهل المركب، وإلا فدليل الأمر بالوقوف عند الشبهة لا يشمل فرض الجهل المركب وفرض الغفلة، لأن الخطاب بالاحتياط عند الشبهات يختص بمن يلتفت ويشك في ثبوت التكليف، لا من يكون معتقداً بعدم التكليف أو يكون غافلا عنه. فمورد افتراق حديث الرف يكون فرض الجهل المركب والغفلة عن التكليف الواقعي. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يمكن أن يختص حديث الرف بالتكليف الذي لا يلتفت إليه المكلف ولو بنحو الجهل البسيط. فإذن بناء على ما ذكرناه سابقا من أن إطلاق حديث الرف يشمل الجهل المركب، فتكون النسبة بين حديث الرف ودليل الأمر بالوقوف عند الشبهة العموم والخصوص من وجه، ويتعارضان في مورد الاجتماع وهو الشبهة الحكمية بعد الفحص. فيتساقطان في مورد الاجتماع. فإذن يبتني دعوة أخصية حديث الرف من دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة على عدم شمول حديث الرف لفرض الجهل المركب والغفلة، وهذا ممنوع. نحن ندعي أن إطلاق حديث الرف يشمله فرض الجهل المركب. الأمر الثاني أن لا نقول كما قال السيد السيستاني بأن دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة خاص بالشبهة التحريمية، يقول قف عند الشبهة، يكون تحتاط، يكون تجتنب عن الشبهة، وهذا لا يشمل الشبهة الوجوبية. فإذن يكون مورد افتراق حديث الرف الشبهة الوجوبية، ويتعارض مع دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة في مورد الشبهة الحكمية التحريمية. وما ذكره السيد السيستاني من اختصاص الأمر بالوقوف عند الشبهة بالشبهة التحريمية في محله. إن قلت التعليل يوجب إلغاء الخصوصية عن مورد الشبهة التحريمية، أي فرق بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية في كون الاحتياط أولى من الاقتحام في الهلكة؟ نقول في الجواب نعم، إذا كانت الشبهة متنجزة في حد نفسها مع غمض العين عن هذا الخطاب فلا فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، الملاك واحد في وجوب الاحتياط، وأن الاحتياط خير من الاقتحام في الهلاك. وأما إذا كان نفس هذا الخطاب الذي يأمر بالوقوف عند الشبهة ويقول الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، نفس هذا الخطاب يريد نجز الشبهة، هذا الخطاب لا ينجز إلا الشبهة التحريمية، فإذا لا ينجز الشبهة الوجوبية فليس هناك احتمال الهلاك والإقام بخلاف الشبهة التحريمية. فإذن نحن لا نسلم أخصية حديث الرف من دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة. ثم إنه قد يقال بأن حديث الرفع لماذا يختص بالشبهة الحكمية بعد الفحص، أو الشبهة الموضوعية البدوية، ولا يشمل الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي؟ حديث الرفع يقول رفع ما لا يعلمون، وهذا يشمل جميع شبهات، فتكون النسبة بين حديث الرفع ودليل الأمر بالوقوف عند الشبهة بناء على عموم دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة للشبهات الوجوبية نسبة التباين. حديث الرفع يقول لا يجب الاحتياط، دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة يقول يجب الاحتياط، فتكون النسبة بينهما نسبة التباين. وإذا قلنا كما يقول السيد السيستاني بأن الأمر بالوقوف عند الشبهة يختص بالشبهة التحريمية، فهذا الخطاب الذي يأمر بالوقوف عند الشبهة يكون أخص مطلقاً من حديث الرف، لأن حديث الرف مطلق يعم الشبهة الوجوبية والتحريمية، وورد عليه عدة مخصصات منها دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة، يقول يجب الاحتياط في الشبهة التحريمية، ومنها حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي، ومنها دليل وجوب التعلم بالنسبة إلى الشبهات قبل الفحص. والمهم أن النسبة بين حديث الرف في حد ذاته وبين دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة بناء على اختصاصه بالشبهة التحريمية تكون نسبة العام والخاص المطلق، بلحاظ أن الأمر بالوقوف عند شبهة التحريم أخص مطلقا، لا أن حديث الرف أخص مطلقا منه. وإذا كان دليل الأمر بالوقوف عند شبهة يشمل الشبهة الوجوبية أيضا فتكون النسبة بينهما نسبة التباين. هذا إشكال مهم. السيد الخوئي يظهر من كلماتي أنه يحاول يجيب عن هذا الإشكال، فهو طبعا لم يطرح نكتة اختصاص دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة بالشبهة التحريمية، اعتبره مطلقا يشمل الشبهة التحريمية والوجوبية، فقال أفرض أن النسبة بين حديث الرف وحديث الأمر بالوقوف عند الشبهة نسبة التباين، لكن هنا ورد مخصص منفصل أخرج الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي من حديث الرف، فانقلبت النسبة بين حديث الرف وحديث الأمر بالوقوف عند الشبهة من نسبة التباين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. يعني حديث الرف صار بسبب انقلاب النسبة أخص مطلقا. أفرض حديث الرف ليس منصرفا عن الشبهة قبل الفحص، ليس منصرفا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتكون النسبة بينه وبين حديث الوقوف عند الشبهة نسبة التباين ما يخالف، لكن بعدما ورد مخصص منفصل أخرج بعض مفاد حديث الرف عنه وخصصه بالشبهة البدوية بعد الفحص، فيصير بعد ذلك حديث الرف أخص مطلقا من حديث الوقوف عند الشبهة، مثل ما لو ورد في خطاب أكرم العالم وورد في خطاب ثاني لا تكرم العالم فالنسبة بينهما نسبة التباين، لكن ورد في خطاب آخر أكرم الفقيه فخصصنا لا تكرم العالم أخرجنا منه الفقيه، فصار لا تكرم العالم غير الفقيه. بعد ذلك هذا الخطاب بعدما صار لا تكرم العالم غير الفقيه صار أخص مطلقا من قوله أكرم العالم، فنحمل أكرم العالم على العالم الفقيه. هذا هو انقلاب النسبة. والسيد الخوئي انقلابي مضي انقلابه. هذا الكلام السيد الخوئي وإن كان بناء على عموم الأمر الوقوف عند الشبهة للشبهة الوجوبية كلاما متجها، لكن الصحيح هو انصراف حديث الرف عن الشبهة البدوية قبل الفحص وعن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هناك خلاف بين الأعلام في أن دليل البراءة خرج منه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بمخصص لبي متصل أو بمخصص لبي أو لفظي منفصل. نحن وفاقا للبحوث اخترنا الأول، والسيد الخوئي اختار الثاني، وهو كون حديث الرف غير شامل للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بسبب المخصص المنفصل، بخلاف عدم شموله للشبهات البدوية قبل الفصل فإنه منصرف عنه بمخصص لبي متصل. كما أن السيد الخوي يقول دليل الاستصحاب كذلك، دليل الاستصحاب خرج عنه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بمخصص منفصل، وإلا فظهوره منعقد. نعم، دليل الاستصحاب لا يشمل فرض توارد الحالتين لأجل القرينة العقلية البديهية، للزوم المناقضة في شمول الاستصحاب لفرض توارد الحالتين. هذا الماء توارد فيه حالة الطهارة والنجاسة، هم يشمل دليل الاستصحاب استصحاب الطهارة هم استصحاب النجاسة، هذا متناقض في حد ذاته فينصرف عنه دليل الاستصحاب. ولكن بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي لا، دليل الاستصحاب يشمله وليس بحجة لأجل المقيد اللبي المنفصل، وهو حكم العقل أن غير البديهي غير البديهي، بقبح الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وترى أن السيد الخائي رتب على هذه النظرية ثمرة فقهية، أذكر هذه الثمرة تأملوا فيها. لو أن شخصا توضأ وصلى الظهر ثم توضأ وصلى العصر، يعني صلى الظهر والعصر بوضوءين مو بوضوء واحد، بعدما صلى العصر علم إجمالا بوقوع حدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، يقول هسه التفتت من توضأت ماكو خرج مني حدث إما بعد الوضوء الأول أو بعد الوضوء الثاني، ما هو حكمه؟ أفتونا مأجورين. إذا تحبون ما أذكر الجواب، أنتم تفكروا، أستبعد أنه بالتفكير تصلون إلى نتيجة، لأن المسألة غامضة. يقول السيد الخائي تجب إعادة صلاة العصر دون صلاة الظهر، ليش؟ لو كان السيد الخائي مثل الشيخ الأنصاري كان يقول كما قال الشيخ الأنصاري لميرزا حبيب الله رشدي، ما الحكومة؟ قال لابد أن تحضر درسي 6 أشهر حتى تعرف معنى الحكومة. فالسيد الخوي لو سألناه عن نكتة هذه الفتوى يقول لابد أن تحضروا بحثي 6 أشهر حتى تعرفوا مباني هذه الفتوى. لكن باختصار يذكر السيد الخوي أن قاعدة الفراغ في الصلاتين متعارضة، قاعدة الفراغ في صلاة الظهر متعارضة مع قاعدة الفراغ في صلاة العصر، لا تفكروا بقاعدة الفراغ، فكروا بالاستصحاب. يقول السيد الخائي استصحاب بقاء الوضوء الثاني إلى زمان صلاة العصر انعقد فيه ظهور دليل الاستصحاب، ولكن لم ينعقد ظهور دليل الاستصحاب في استصحاب الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى الوضوء الأول المورد مورد توارد حالتين، عفواً بالعكس بالنسبة، يقول السيد الخائي هنا يجري، أنا أصلح كلامي، يجري استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر بلا معارضة. ليش؟ يقول السيد الخوي لأن دليل الاستصحاب يشمل استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر بلا معارضة. ليش؟ لأن المعارض له شنو؟ المعارض لاستصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر شنو؟ قاعدة الفراغ في صلاة الظهر معارضها شنو كان؟ قاعدة الفراغ في صلاة العصر. استصحاب بقاء الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر ليس له معارض إلا استصحاب بقاء الوضوء الثاني إلى صلاة العصر، ولكن استصحاب الوضوء الثاني مورد توارد الحالتين، لأننا نعلم بوضوء وحدث، إما أن الوضوء الثاني كان قبل الحدث أو أن الحدث كان قبل الوضوء الثاني، فالوضوء الثاني مورد توارد حالتين. عرفت شلون؟ بالنسبة إلى الوضوء الأول قطعا الحدث بعد الوضوء الأول، لا ندري قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فليس الحدث والوضوء الأول من قبيل توارد الحالتين، لأننا نعلم أن الحدث وقع بعد الوضوء الأول، لا ندري هل وقع بعد الصلاة الأولى أو قبل الصلاة الأولى، فيكون خارجا عن مورد توارد الحالتين. ولكن بالنسبة إلى الوضوء الثاني عندنا علم بتوارد حالتين، إما أن الوضوء الثاني كان بعد الحدث أو أن الحدث كان بعد الوضوء الثاني، علمنا بوقوع وضوء ثان وحدث لا ندري المتقدمة والمتأخرة منهما، فاستصحاب الوضوء الثاني يكون من قبيل توارد الحالتين، فلا ينعقد ظهور دليل الاستصحاب بالنسبة إليه. فإذا لم ينعقد ظهور دليل الاستصحاب في شمول استصحاب الوضوء الأول إلى زمان صلاة الظهر يجري بلا معارض، فتكون النتيجة ماذا؟ أن صلاة الظهر تكون محكومة بالصحة بمقتضى استصحاب بقاء الوضوء، ولا يجب إلا إعادة صلاة العصر. هذه من بركات تلك النظرية التي تقول دليل الأصل إما البراءة أو الاستصحاب يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ولكن المقيد المنفصل أسقط حجيته بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي، فدليل الاستصحاب ينعقد ظهوره في أطراف العلم الإجمالي، ولكن لا ينعقد ظهوره بالنسبة إلى مورد توارد الحالتين. وهناك نظريتان أخريان، إحداهما للسيد الصدر ونحن وافقناه، من انصراف دليل الأصل عن كل من توارد الحالتين والشبه المقرونة بالعلم الإجمالي. ونظرية أخرى لشيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي من انعقاد ظهور دليل الأصل حتى بالنسبة إلى توارد الحالتين، وتكون نتيجة كلتا النظريتين الأخيرتين واحدة، وهي اللزوم إعادة صلاة الظهر والعصر معا. بينما أن السيد الخوي على أساس تلك النظرية قال إن عقد ظهور دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الوضوء الأول لأنه ليس مورد ابتلاء توارد الحالتين، بخلاف استصحاب الوضوء الثاني فإنه مورد توارد الحالتين ولم ينعقد ظهور دليل الاستصحاب بالنسبة إليه. وعلى أي حال نرجع إلى بحثنا، هو أن السيد الخوئي آخر نظريته أن دليل الأصل ظهوره ينعقد للشمول للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهة البدوية الحكمية قبل الفاصل. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.